الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه إلى مليء فليحتل. متفق عليه. وهذا من المياسرة. ومعنى آخر الحديث، أخذنا أول الحديث مطل الغني ظلم، وعرفنا ما معنى مطل، أي ماذا معنى مطل، ما هي المماطلة. نعم، المطل هو التأخير في السداد، التأخير في السداد يقال له مطل، يقال له مطل. نعم، فمطل الغني يعني تأخير السداد من قادر عليه، هذا ظلم. هذا ماذا؟ ظلم. نعم، لأنه يمنع حق، فالمطل هنا بمعنى المنع، منع الغني أي القادر. وأما قوله وإذا أحيل بدينه إلى مليء فليحتل، أحيل هذا ما يسميه العلماء بالحوالة، يسمونه بالحوالة. والحوالة مثالها: أنا أخذت دينا من أخينا مثلا أبي طاهر 100 ريال سعودي مثلا، وأبو طاهر كذلك أنا أخذت من أبي طاهر كم؟ 100 سعودي. تمام، وعبد الرحمن أخذ مني 100 سعودي. تمام، انتبهوا الآن إلى المثال. أنا أخذت من أبي طاهر 100، وعبد الرحمن أخذ مني 100. جاء أبو طاهر يطالبني بالمية التي له، أنا ما عندي، فقلت له اذهب إلى عبد الرحمن، وعبد الرحمن له أو عنده 100 حقي، صح؟ وهو ميسور الحال، بمعنى أنه يستطيع السداد. فإذا أنا الآن أحلت أبا طاهر إلى من؟ إلى عبد الرحمن. فإذا أنا أحلت إلى ملي، إلى ملي بمعنى إلى قادر، ولذلك قال: فالملي هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. هذا هو الملي، يشترط فيه هذه الشروط الثلاثة، يشترط فيه هذه الشروط الثلاثة. ما هي هذه الشروط؟ أولا أن يكون قادرا على الوفاء، يعني عنده مال، وليس مماطلا، يعني ما عنده ظلم، ما يدخل في مطل الغني ظلم، يستطيع أن يؤديها بمجرد أن يأتي إليه المحال. وهنا نأتي بثلاثة ألفاظ في هذه المسألة ستتكرر معنا كثيرا. نعم، وقلنا هذا يسميه العلماء الحوالة، والحوالة هي نقل الحق، تعريفها عند العلماء نقل الحق من ذمة المحيل أو المحيل إلى ذمة المحال عليه. طيب، هذا يدعونا إلى أن نبين أركان الحوالة. أخذنا فيما تقدم أركان الضمان، صح؟ وقلنا تتكون من 3 أركان الضمان، ما هي؟ الضامن والمضمون له والمضمون عنه، تمام، 3. وهنا أيضا في الحوالة عندنا 3 أركان، ما هي؟ الركن الأول محال، وهو من له الحق. من هو له الحق؟ أبو طاهر له الحق، طيب، فهو محال، أنا أحلته إلى من؟ إلى عبد الرحمن. احفظوا هذا الثلاثية، هذا المثلث. الآن أبو طاهر يقال له محال لأننا أحلته إلى غيره، تمام، لأنه صاحب الحق. طيب، وعندنا ثانيا محيل أو محيل، محال ومحيل. المحيل هو من عليه الحق وله الحق، عليه الحق وله الحق، هذا هو المحيل، من عليه الحق. من 3 الآن منا محيل؟ من عليه الحق وله الحق، أنا علي الحق لأبي طاهر، ولي الحق لمن؟ لعبد الرحمن، صح، لي حق على عبد الرحمن، فهذا يقال له ماذا؟ يقال له محيل. انتبهوا، محال ومحيل. المحال أبو طاهر، تمام، والمحيل أنا. وعندنا محال عليه، وهو المطلوب للمحيل. من هو المحال عليه؟ عبد الرحمن. فهمتم هذا الآن؟ في تشابه لكن المعنى واضح. نعيدها، عندنا أولا محال وهو من له الحق. الآن قلنا المثال، بالمثال تفهمون، أنا ماذا أخذت؟ 100 من أبي طاهر، وعبد الرحمن أخذ 100 مني. جاء أبو طاهر قال اعطيني 100 حقي، قلت له أنا في 100 حقي عند عبد الرحمن، اذهب وخذها من عبد الرحمن. طيب، الآن عندنا ماذا؟ الآن عندنا محيل، وهو من عليه الحق وله الحق، أنا علي الحق لأبي طاهر، ولي الحق من عبد الرحمن، هذا يسمى ماذا؟ محيل بضم الميم، لأنه من الفعل أحالة رباعي، فهو محيل، تمام. وعندنا محال وهو من له الحق. من هو من له الحق؟ أبو طاهر محال. طيب، ومعنى محال عليه، أنا أحلت من على من؟ أبو طاهر على عبد الرحمن، إذن عبد الرحمن محال عليه. فهمتم هذا الآن؟ محيل ومحال ومحال عليه، محيل ومحال ومحال عليه، 3. فهمتم الآن؟ طيب، الحوالة ما هو تعريفها؟ نقل الحق من ذمة المحيل. من هو المحيل؟ أنا، صح، قلنا أنا المحيل، من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. من هو المحال عليه؟ عبد الرحمن. انتقل الآن الحق مني إلى عبد الرحمن، خلاص، أبو طاهر مباشرة سيذهب ويطالب من؟ يطالب عبد الرحمن. فهمتم هذا الآن؟ هذه هي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أحيل بدينه على ملي فليحتل. يعني ما يقول أبو طاهر لا أنا ما نعرف أحد إلا عرفك أنت، لا، ما لحق هذا. متى يقول هذا؟ إذا ذهب عند المحال عليه، طيب، وامتنع المحال عليه، قال لا أنا ما سأعطيك شيء، أنا ما أعرفك، أنا ما عندي، ما طلعه كذا، له أن يعود إلي. أما إذا أنا أحلته، تمام، وأعطاك حقك، إذن لماذا أنت تصر إلا أن تأتي عندي؟ فهمتم هذا الآن؟ فهذا تسمى الحوالة، تسمى الحوالة، وسميت هذه الحوالات بهذا المعنى. الآن لما أنت في إندونيسيا، أنت في اليمن، أهلك في إندونيسيا، طيب، يرسلون لك حوالة، بمعنى أنهم يعطون المال صاحب الصرافة. تمام، أنت تقول لأهلك وين المال، يعطوني المال، قالوا خلاص أحلناك إلى العمق، اذهب عند العمق. هل لك أن تقول أنا ما أعرفكم إلا أنتم، هاتوا المال إلي، لا خلاص هم أحالوك إلى ملي وأعطوه المال. إذا ذهبت عند العمق ما له حق يقول لك لا ما في حوالة، أنا ما أعطيك شيء، صح؟ ها؟ فهذا بهذا المعنى، قريب من هذا المعنى. لكن في الزمن القديم كان ما في هذه صرافات وكذا، وإنما أشخاص تجار مثلا، وناس مثلا يعني يتبادلون الأموال وكذا، فإذا حالك إلى ملي خلاص تذهب عنده. واضح؟ هذه هي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أحيل بدينه على ملي فليحتل، يعني فليذهب عند من أحيل عليه. وقوله هنا فالملي هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا، ليس مماطلا، ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. لماذا هذا الشرط؟ لأن الملي قد لا يمكن حضوره لمجلس الحكم إما بالشرع وإما بالعادة والعرف. مثال ماذا بالشرع؟ مثلا إنسان جاء يريد مال منك، أنت يريد مال مثلا من أخينا أكرم، له مال عليه، قال له خلاص أنا أحيلك إلى أبي، اذهب عند أبي. تمام، راح هذاك عند أبي أكرم قال له لا ما في، أنا ما سأعطيك شيء. تمام، مالي دخل. طيب، هل يجوز لأكرم أن يذهب بأبيه إلى المحكمة؟ ها؟ شرعا ما يجوز. إيش الدليل؟ إيش الدليل؟ شرعا ما يجوز أن أكرم يذهب بأبيه إلى الشرطة ويحاكم أباه على هذا المال. لماذا؟ ها؟ ما هو الدليل؟ ها؟ نعم، أنت ومالك لأبيك، يعني ولو أخذ أبوك من مالك فالشرع أباح له ذلك، صح؟ أباح له ذلك، فكيف أنت تقاضيه والشرع يقول أنت ومالك لأبيك؟ واضح هذا الآن؟ فهمتم هذا؟ نعم، هذا بمقتضى الشرع، ولذلك لا يجوز أن يحال إلى الوالد إلا إذا كان هذا الوالد معروف بالسداد. ولذلك قال الملي هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا، لأنه لو ما وفى ولو ماطل ما في إلا حل ثالث، وهو ماذا؟ القضاء. ولا يجوز للابن أن يقاضي أباه على المال. واضح هذا الآن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبي. طيب، في هناك أيضا قد يكون لا يمكن تحضير ذلك الشخص بمقتضى العادة أو العرف، كأن تكون الإحالة إلى أمير البلد، إنسان هو الأمير حق البلد، أخذ منك مال أنت أحلت عليه، طيب قال لك ما في، روح ما بعطيك شيء مال، أنت بتقاضي الأمير، هو قد الدولة كلها، يعني ها هو الدولة كلها، كيف ستقاضيه؟ في عرف الناس أن هذا لا يقاضى، صح؟ قد يكون هذا، وقد يكون في بعض الدول العادلة أن هذا يقاضى، لكن في بعض الدول أو بعض البلدان أو بعض القرى مثلا رئيس قبيلة أو نحو ذلك ربما ما يقاضى لمكانته بين الناس. واضح هذا الآن؟ فهذا معنى قوله ويمكن تحضيره لمجلس القضاء. فإذا لم يكن أبا ولا واليا أو حاكما أو نحو ذلك فهنا يجوز أن يحال عليه. طيب، لو مثلا هنا مسألة، هل يجب على من أحيل بحقه أن يتحول أم لا؟ يعني مثلا أنا قلت لأبي طاهر خلاص اذهب إلى عبد الرحمن، هل يجب على أبي طاهر أن يذهب إلى عبد الرحمن أو يستحب؟ على قولين. القول الأول أنه يجب أن يتحول إذا كان ملي، وهو مذهب الحنابلة بظاهر الحديث، فقالوا الحديث فيه الأمر والأصل في الأمر الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليحتل، واللام هنا تسمى ماذا عند أهل العربية؟ لام الأمر، ومن ألفاظ الأمر لام الأمر كما مر معكم لو تذكرون في أصول الفقه، في أصول الفقه. فذهب الحنابلة إلى وجوب أن يحتال من أحيل إلى هذا الملي، يجب عليه بظاهر هذا الحديث. وأما جمهور أهل العلم ذهبوا أنه لا يجب بل يستحب، وحملوا الحديث على الاستحباب، وقالوا لأن حقه في ذمة المحيل ليس في ذمة المحال عليه. عرفنا الآن من هو المحيل الآن؟ أنا. قالوا المال يا أبا معاذ هو في ذمتك، فكيف نوجب، كيف نوجب على أبي طاهر أن يذهب إلى المحال عليه، والمال هو في ذمتي ليس في ذمته، أنت أخذته مني ما أخذته منه. فهذا هو ماذا؟ حجة الجمهور، حجة الجمهور. لكن الأقرب والله أعلم قول الحنابلة عملا بالحديث وبظاهر الحديث. فكما أن المال الذي أخذته في ذمتي كذلك المال الذي أخذه عبد الرحمن في ذمته، فأنا يعني إيش الذي صار؟ أنني أعرف أن فلان ملي، فقمت بتحويل هذا المال من ذمتي إلى ذمته، وكله واجب عليه، أنا واجب علي وهو واجب عليه أن يعطيني، فأنا أحلت الأخ هذا وهو المحال، طيب أحلته إلى الأخ عبد الرحمن لأن هذا الشيء في ذمته. فالله أعلم قول الحنابلة هو الأقرب أنه يجب على أبي طاهر أن يذهب إلى عبد الرحمن، أنا معلي علاقة خلاص، أنا أحلته إلى ملي، إلى قادر أن يعطيه حقه، واضح هذا الآن؟ نعم. فهذا هو ماذا؟ القول الأقرب والله تعالى أعلم. طيب بقي مسألة أخرى أيضا في هذا الباب، وهي المحيل يشترط رضاه، هذه المسألة وقع فيها الإجماع أن المحيل يشترط رضاه بلا خلاف، نقل ذلك الشوكاني. من هو المحيل؟ من هو المحيل؟ أنا الذي يعني عليه الحق وله الحق. طيب فهنا يشترط رضاه، ما يذهب مباشرة أبو طاهر تمام عند عبد الرحمن ويقول له أنا سمعت أن يعني عندك 100 ريال حق أبي معاذ، أنا الآن أريدها باعتبار يعني المال الذي عند أبي معاذ وما كلمني وما أنا غير راض، فهذا لا يجوز، هذا بلا خلاف. إذا لا بد من رضا المحيل، لا بد من رضا ماذا؟ المحيل، يعني لا بد من رضاي أنا الذي أحوله، ما هو يحول نفسه بنفسه، أنا الذي أحوله إلى الملي، لأن الحديث فيه ماذا؟ وإذا أحيل، ما هو إذا أحال نفسه، لا، وإذا أحيل يعني أحاله من؟ أحاله المحيل، وإحالة المحيل هذا دليل على رضاه، دليل على
رضا. أما المحال عليه فلا يعتبر رضا. يعني إذا أنا حولت أبا طاهر عند عبد الرحمن، ما يقول عبد الرحمن لا أنا ما راضي، أنا بغيت إلا أعطي أبو معاذ حقه بيده، هذا لا يجوز له، خلاص لا يشترط رضا. واضح؟ لا يشترط رضا المحال عليه فلا يعتبر رضا. إيش السبب؟ قالوا السبب لأن المحيل لأن المحيل يستوفي الحق بنفسه أو بوكيله. الآن هذا صار مثل الوكيل، أنا وكلتك يا عبد الرحمن أنك تدفع ما علي للأخ هذا، طيب فليس له الحق أن يمتنع، ليس له الحق أن يمتنع، فقد أقام المحال مقام نفسه بالقبض، فلزم المحال عليه الدفع إليه كالوكيل، صار هذا مثل الوكيل. فإذا الآن معنا مسألتان، هل يشترط رضا المحيل؟ نعم يشترط رضا المحيل. هل يشترط رضا المحال عليه؟ لا يشترط، لا يشترط ذلك. نعم طيب، إذا تمت الحوالة، خلاص أنا حولت أبا طاهر إلى عبد الرحمن بشروطها وما جاء في صحتها، خلاص نقلت الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، خلاص أنا لما أحيل أبو طاهر ما عاد يطالبني، خلاص يروح يطالب فلان، هذا هو الحكمة من الإحالة. لماذا؟ لأن به حفظ الحقوق، هذه هي الحوالة فيها حفظ الحقوق، أنا غير قادر أن أسدد هذا المال لأبي طاهر، لكن عبد الرحمن قادر، إذن حق عبد الرحمن حق أبي طاهر سيوفى وحقي سيوفى، خلاص أنا هل سأطالب عبد الرحمن بشيء؟ ما سأطالبه بشيء، فأنا أديت حق أبي طاهر وعبد الرحمن أدى حقي، واضح هذا الآن؟ فبهذا نعم مماطل، هذا يرفع إلى الحكم، نعم يرفع إلى الحكم، فهمت هذا الآن؟ فيلزمه الحاكم بالدفع، كما مر معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، إنسان غني وله وعليه مال لي، طالبته رفض، لي حق أن أذهب به إلى القضاء ويلزمونه، إما أن يدفع وإلا يطرحوه في السجن، أنتم هذا الآن؟ نعم، وهذا مثله، وهذا مثله. نعم ثم قال هنا وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، يعني مثلا الديون عليه 10 مليون، تمام، أو قل أنت حتى ما يكون المال كثير ويمكن تجعلونها بالسعودي، طيب فهو أكثر أغلى، يعني مثلا 10,000 سعودي عليها الدين وما وجدوا عنده إلا 5,000، إذن الآن الديون أكثر من ماله. وقال هنا وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، يعني طلب الغرماء، من هم الغرماء؟ الغرماء أصحاب الديون، هذا يريد حقه، هذا يريد حقه، هذا يريد حقه، هذا يريد حقه، طيب أصحاب الديون، وهو ما عنده المال الكافي لأن يوفي جميع الغرماء حقهم، مع 5,000 وهم يطالبونه بكم؟ 10,000، سيعطي من ولا من؟ فهمتم هذا الآن؟ فهنا قال وطلب الغرماء أو بعضهم، لأن البعض قد يقول أنا سأصبر عليه، لكن بعضهم يريد حقه، من الحاكم أن يحجر عليه ومعنى يحجر عليه، وهذا قلنا القسم الثاني اللي هو لمصلحة غيره، لأن قلنا الحجر ينقسم إلى إيش؟ إلى قسمين، لمصلحة المحجور عليه، وهذا سيأتي. المؤلف هنا قدم الحجر لمصلحة غيره، الحجر لمصلحة ماذا؟ غيره. ثم سيتكلم على الحجر لمصلحة المحجور عليه كالسفيه والمجنون أو الصبي. فهنا الآن سيتكلم على الحجر لمصلحة غيره. فقال هنا أن يحجر عليه، حجر عليه، إذا طلب الغرماء ذلك حجر عليه. إيش معنى حجر عليه؟ يعني منع هذا المدان من التصرف في ماله، في المال فقط. أما في الذمة كما تقدم يجوز له، في الذمة يجوز له كأن يستدين مالا، لكن في المال ممنوع. عندك رصيد في العمق يوقف هذا الرصيد، عندك أراضي تمنع من البيع والشراء والهبة وكل ما يتصرف في المال. طيب، قال ومنعه من التصرف في جميع ماله، منعه من التصرف في جميع ماله، بمعنى أن عليه في الحجر حماية لحق الدائن، يعني يحمي هذا المال، يحمي هذا المال، منعه من التصرف في جميع ماله. نعم، فهو حماية لحق الدائن وحماية لذمة المدين. من هو الدائن؟ الدائن الذي له الحق، وحماية لذمة المدين يعني لما في ذمته من حقوق الناس، وهو من؟ وهو المفلس الذي عليه الحق، الذي عليه الحق. قال ثم يصفي ماله، ومعنى يصفي ماله أي يباع، يباع هذا المال، لأن المال قد ما يكون نقد. مثلا عنده قطعة تساوي 2000، طيب قطعة أرض عقار تساوي 2000، عنده 20 كيس رز يساوي 1000، عنده مال 2000، 5000، كل حصر ماله العقار مع النقد صار عنده 5000. فهنا قال ماذا؟ ثم يصفي ماله أي يباع ما وراءه. فإذا كان عنده دكان تباع البضاعة التي في الدكان، خلاص يحجر عليه، لا يبيع ولا يشتري، هذا تباع والمال يؤخذ من أجل أن يوزع على الغرماء، من أجل أن يوزع على من؟ على الغرماء. فهذا معنى قوله ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. كيف تكون هذه القسمة؟ انتبهوا معي الآن. الآن قلنا هذا المفلس ماله أقل من الدين الذي عليه. طيب الآن هذا المال 5000 نعطيها من؟ من الغرماء، نعطيها من؟ من الغرماء، لأن ما ستكفي لاستيفاء جميع الديون، عليه 10 وهو معه إلا 5. هنا قال ماذا؟ بقدر ديونهم. إيش معنى بقدر ديونهم؟ يعني ننظر نسبة المال الموجود من إجمال المال الذي عليه. فمثلا المثال الذي أخذناه 10000 و5000، كم نسبة المال المتبقي بالنسبة لإجمال المبلغ الذي عليه؟ كم النسبة؟ النصف، 5 نصف 10، صح؟ ها؟ إذن نعطي الغرماء، نعطي الغرماء كل واحد نصف ماله. مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال الأخ نوفل طيب يطالبني أنا الغريم، اجعلوني أنا الغريم المفلس، ها؟ الله المستعان. طيب له علي مثلا 2000، تمام 2000، والأخ مثلا سبحان له 1000، تمام، أو قل مثلا له نعم مثلا 1000، تمام. و طيب أنت 2000 صح؟ أيوة. وأنت اجعل هذا مثلا له 3000، 2000 و3000 كم؟ 5000، تمام. وأبو طاهر له 5000، صار كم الآن؟ 10000، 2000 3000 5000، تمام. طيب الآن ده 10 عليه وأنا معي 5، كيف نوزعها بين الجماعة؟ هذا نعطي هذا نص وهذا نص وهذا نص، نصف المال الذي له، نصف المال الذي له، نصف المال الذي له. كم سيكون لنوفل؟ 1000. كم سيكون لسبحان؟ 1500. كم سيكون لأبي طاهر؟ كم الإجمالي؟ 5000. عرفتم هذا الآن؟ مثال آخر، عنده مثلا، عنده على سبيل المثال 5000، تمام، أو قل 10000، عنده 10000، تمام، و5000 التي وجدت في ماله، الآن معه 5000 وعليه 10، كيف توزيع هذه 10؟ مثلا 10 نفر منكم كل واحد يطالبه ب1000، كل واحد يطالبه ب1000 وهو معه 5000، تمام. طيب كم النسبة الآن؟ ها؟ كم النسبة؟ 50%، يعني نصف، 50% صح؟ 10 من 50 نصف، يعني النصف باعتباره، كل واحد للنصف. إذن كل واحد سنعطيه كم؟ 500. كل واحد سنعطيه كم؟ 500. فهمتم هذا الآن؟ فكيف يتم التوزيع؟ تنظر إجمالي المبلغ، تمام، وتنظر كذلك الدين الموجود، ثم تنظر النسبة بينهما، هل هي بالنصف، هل هي بالثمن، هل هي بالربع، هل هي بالعشر. فهمتم هذا الآن؟ فنوزع عليهم على حسب هذه النسبة بالتساوي، هذا له كثير يعطى نصف نسبته، هذا له قليل يعطى نصف نسبته، وهكذا. نأتي بمثال آخر غير النصف على سبيل المثال. طيب مثلا على سبيل المثال 8000 عليه، تمام، عليه 8000، ها، ووجدنا عنده 2000، كم نسبة 8 من 2000؟ الربع، صح، الربع، واضح هذا الآن. طيب هذا عنده 2000، هذا عنده 1000، هذا عنده مثلا 4000، كم صارت الآن؟ 2000 هذا قلنا، صح، وهذا 1000، وهذا كم صارت؟ 7، وهذا 1000، 8، تمام. دحين نعطي كل واحد الربع، كم ربع 1000؟ 250. كم ربع 2000؟ 500. كم ربع 4؟ 1000. كم ربع 1000؟ ها، 1000، انت عندك 1000 صح؟ كم ربع 1000؟ 250. إذن هكذا يكون القسم. عرفتم هذا الآن؟ هذا معنى قوله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، يعني بالنسبة، بالنسبة، لا يعطى هذا كثير وهذا قليل على النسبة، لا، كل واحد يعطى بنسبته على حسب مبلغه، واضح هذا الآن؟ نعم، هذا هو معنى قوله. ثم قال، طبعا اليوم سنزيد قليل في الدرس باعتبار أن حق اليوم وحق بكرة إن شاء الله. بكرة أنا أعتذر عن الدرس لأن معي مشوار هكذا، فنعطيكم زيادة تعويضا ليوم غد إن شاء الله. لا إذا كان كلهم بالتساوي
من يضمن 10,000؟
من إيش؟
من يعني عنده 10,000؟
10,000 عند المفلس الذي عجز عن السداد. أيوة أنا عندي 10,000 وما حصلوا عندي إلا 5,000 وكل واحد يطالب بحقه. المبلغ اللي معي أقل من المبلغ الذي علي، فهمت هذا الآن؟ لأنهم كلهم بالتساوي، كل واحد 1,000 منهم 10، تمام. نسبة 5 من 10 النصف، كل واحد يعطى نصف المبلغ الذي له. هذا 1,000 يعطى 500، هذا 1,000 يعطى 500، هذا 1,000 يعطى 500، وحق 8,000 الربع هذا 4,000، الربع يعطى 1,000، هذا 2,000 الربع يعطى 500، هذا 1,000 الربع يعطى 250، هذا 1,000 الربع يعطى 250، فهمت هذا الآن؟ هذا معنى النسبة. قال ولا يقدم منهم إلا. طيب قبل هذا نريد أن ننبه إلى أن الذي يحجر على المفلس هو المال الذي زاد على الضرورة، فإذا كان له بيت يسكنه لا يحجر على هذا البيت لأن هذا شيء ضروري، ولو كانت له سيارة يحتاجها في تنقلاته كذلك لا تحجر عليه هذه السيارة، لا تباع. لكن ما الذي يحجر عليه؟ الشيء الذي يزيد على حاجياته الضرورية، واضح؟ يعني عنده عقار أرض وهكذا يعرضها للبيع، هذا ما يحتاجها خلاص تباع. طيب عنده مال فائض على قوت يومه أو قوت عياله، فهنا أيضا يؤخذ هذا المال، يؤخذ عليه هذا المال، واضح هذا الآن؟ فالأشياء الضرورية لا تدخل في هذا الباب، لا تدخل في هذا الباب. قال ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه. يعني الآن هؤلاء الغرماء، طيب الغرماء كل واحد يطالب بحقه وإجمالي مالهم 10 وأنا ما معي إلا 5، ما نجي نقول خلاص أنا سأعطي هذا المال نوفل أقدمه على غيره، هذا لا يجوز، واضح هذا الآن؟ هذا لا يجوز إلا في حالتين استثناها المؤلف ها هنا، في حالتين. ما هما هاتان الحالتان؟ قال أولا صاحب الرهن برهنه، يعني إذا كان الدين برهن فهنا يفك الرهن، يقدم صاحب الرهن. على سبيل المثال نوفل أخذ مني أخذت منه مالا ورهنت عنده سبيكة من الذهب، سبيكة من الذهب تساوي مثلا هذه السبيكة كذا وكذا من المال، طيب والبقية أخذت منهم مال بدون رهن، فهنا إذا أفلست وطالب الغرماء والمال أقل ويقدم نوفل لأن ماله مرهون، لأن دينه بالرهن، لابد أولا أن يفك الرهن لأن الرهن هذا من أصل مال المفلس، من ماله صح، فلابد يفك هذا الرهن حتى يضم هذا المال إلى ماله إن كان كثيرا، وإن كان قليلا يوفي لصاحب المال. لماذا؟ لأن صاحب الرهن ما أخذ الرهن إلا من أجل أن يضمن حقه كاملا، صح، إلا من أجل أن يضمن حقه كاملا فيقدم على غيره. وهنا تأتي أهمية الرهن كما مر معنا الحكمة من الرهن في باب الرهن، هو ماذا؟ ضمان رجوع الحق، ضمان رجوع ماذا؟ الحق. فصاحب الرهن هنا يقدم. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، متفق عليه. إيش معنى هذا الكلام؟ مثلا إنسان أخذ مني 10 أكياس من الأرز على سبيل المثال كدين، تمام؟ مثلا أنا أخذت 10 أكياس من أخينا نوفل رز، وهذا يطالبني بمال، وهذا يطالبني بمال، وهذا يطالبني بمال، أفلست والمال قليل. طيب المال قليل ما يوفي جميع الغرماء، فحجر على مالي، ومن ضمن ما حجر عليه ماذا؟ هذا الأرز. طيب فجاء الغرماء فكل يريد ماله، فإذا جاء صاحب الرز ووجد رزه كما هو، ما أخذ منه شيء ولا أنقص منه شيء، فهو أحق بهذا الأرز، يستوفي ماله منه، يعني جميع 10 هذا يأخذها، يأخذها لأنه وجدها بعينها، واضح؟ ولا يحق لبقية الغرماء أن يقولوا: لماذا وفيتم هذا جميع حقه ونحن ما وفيتمون جميع حقنا؟ لماذا؟ نقول لهم: لأن هذا الذي أخذه هو عين المال الذي أعطاه إياه، عين المال الذي أعطاه إياه. فهمتم هذا الآن؟ من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. فهمتم هذا الآن؟ وقس على هذا. إنسان يبيع ويشتري في السيارات، سيارة ليست هي يعني من ضرورياته، وإنما يبيع ويشتري فأفلس، أفلس هذا الرجل، فجاء صاحب السيارة وقال: أنا وجدت سيارتي ما زالت معه، ما باعها، وأنا أطالبه بمالها، ما أعطاني، وقال له: خذ سيارتك. احتج الغرماء الآخرين: لا، لماذا ما تبيعونها وتعطون الغرماء يعني أموالهم بالنسبة كما مر معنا؟ يقال: لا، هذا وجد عين السيارة التي أعطاها إياه معه، فهو أحق بها. واضح هذا الآن؟ فهو أحق بها. هذا معنى قوله: ومن أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. وهنا أيضا تنبيه، وهو إذا كان هذا الذي أخذه منه المفلس نمى وكبر، مثلا أعطاه شاه أو ناقة، باع لناقة أو شاه كانت صغيرة، فمضت 2-3 شهور وذاك بدأ يعطيها طعام ويكبرها، كبرت الإبل، وهي نفسها التي أعطاها إياه الأول، هذا الذي المال ما زال عنده، فهل يحق له أن يأخذ هذه الإبل؟ لا، لا يحق له. لماذا؟ لأن في الحديث قال: من أدرك ماله عنده، يعني المال بعينه الذي أعطاه إياه، أما إذا صار له زيادة أو نماء فهذا لا يدخل في مثل هذا الحديث، بل يجوز أن يباع ويوفى الغرماء بالنسبة. فهمتم هذا الآن؟ لكن مثل السيارة، مثل الأرز، مثل الأشياء التي تبقى ولا تنمو، تبقى ولا تنمو، فهنا من وجدها بعينها بعد أن يفلس هذا المفلس فهو أحق به، فهو أحق به. طيب اليوم نكتفي إن شاء الله بهذا، وغدا كما ذكرت لكم نعتذر عن الدرس ونستأنف إن شاء الله يوم السبت بإذن الله تعالى. إلى هنا، والله تعالى أعلم.